بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 41 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 26 من شهر ذي القعدة عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونزول عند رغبة بعض إخواننا من الجلوس إلى الإخوة والطلاب. جلسنا هذا المجلس، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن يعيننا وإياكم إلى ما فيه السداد والرشاد، وليس ثمة مزيد أن نزيد على ما ذكرناه في الخطبة لكم من ضرورة العناية بحق ماذا؟ بأصحاب الحقوق المذكورة في الآية التي تلوناها على أسماعكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره، أصحاب الحقوق العشرة. ولا يخلو شخص منا من ارتباطه بمثل هذه الحقوق، إما له حق واحد أو له حقان أو له ثلاثة حقوق، فيجب القيام بها على الوجه الأتم والأكمل. لماذا بارك الله فيكم؟ قيام المرء بما يجب عليه شرعا من تنفيذ أداء هذه الحقوق، هو بهذا الفعل يتعبد الله جل وعلا بما أمره في كتابه العزيز، وبما أمره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، وكذلك يمتثل للنهي المنهي عنه الوارد في الوحيين، وهو بهذا يحقق ماذا؟ جانبا عظيما في هذا الباب من جوانب العبادة أو العبودية لله جل وعلا، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة وماذا؟ والباطنة، لكل ما يحبه الله. فكونه جل وعلا أمرك به إذن هو يحبه، فقيامك به تحقيق لهذه العبادة، ونهاك عنه إذن يحب منك أن تنتهي، ويحب منك أن تأتي بضد ما نهاك، لأن ضد ما نهاك هو ما يحبه جل وعلا. وحري بطالب العلم خاصة أن يكون ممتثلا مؤديا لهذه الحقوق العظيمة المهمة خاصة، وهو قدوة لغيره يتأسى به الآخرون من الجيران من الصغار أو الكبار، بل لعل البعض إذا ما رأى من طالب علم أن ندى فخرج عن تحقيق الحق من أول ملاماته له أن يقول له كيف تفعل هذا وأنت إيش طالب أو طالب علم، يلومك بأنك متلبس بطلب العلم ولا تقم بهذه الحقوق الواجبة عليك. حري بنا بارك الله فيكم أن نتأمل كثيرا. وهذا يدعوني إلى رسالة وصلت إلي قبل مدة من شكاية لبعض الإخوة أو من بعض الإخوة يشكو حال كثير من الطلبة في مثل هذا الوقت الذي هو صار فيه إجازة، كما يقولون إجازة دراسية، يعني إجازة عن الدراسة النظامية، ما في إجازة، طالب العلم ما عنده إجازة. الإجازة بمعنى التعطيل، أنك تتعطل عن كل شيء، بس تأكل وتشرب وتنام. المراد بالإجازات هذه قيام الجهات الرسمية التعليمية بإعطاء ماذا؟ مدد تتريح للطلبة ولا المعلمين، يعني هذه مسائل متعلقة بالأمور النظامية والحقول ماذا؟ الرسمية، ليست بك كطالب علم. كانت الدراسة يجب أن تكون جادا، انتهت الدراسة النظامية يجب أن تكون جادا، جاءت الإجازة يجب أن تكون جادا، ما فيه، إلى متى تطلب العلم؟ إلى أن أموت، ما في يوم إجازة. نعم تروح النفس، لكن ترويحا شرعيا. قد تكلم العلماء في أنواع السفر حتى، وما الذي يجوز منها، وهل يؤجر عليه أو لا يؤجر، وكلام كثير في مسألة السفر للنزهة خاصة. إذن بارك الله فيك، يجب أن تكون حريصا حتى في هذه الإجازة. أقول شكاية من البعض يشكو من الضعف ووجود يعني هبوط علمي حاد، وعدم عناية بالعلم، وعدم طبعا يصحب ذلك هبوط حاد في الأخلاق، وهبوط حاد في القيام بالحقوق، وهبوط حاد، وهذا ما يصلح. يعني ليس المعنى أن تجلس لتسمع فقط ولا تعمل. العلم شجرة والعمل ثمرة، كما قلنا هذا مرارا. العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. إذن لا ينفك طالب العلم والمسلم المؤمن الموحد الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، لا ينفك عن تحقيق العبودية لله جل وعلا في كل شأن ولحظة من لحظاته. أيأتي أحدنا أهله وفيه أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ حتى مثل هذا العمل تتقرب به إلى الله، تنوي به النية الحسنة، تؤجر عليه، فما بالك باليقظة وبالذهاب وبالإياب وبالقيام وبالقعود. وقد قرر هذا الأئمة ابن رجب وابن القيم والسعدي وغيرهم أن الأعمال المباحة إذا ما قصد العبد فيها التقرب إلى الله جل وعلا والتزود بذلك على طاعته يؤجر على ذلك، وتكون من ماذا؟ من الأمور التي هي من الخيرات. إذن لا تضيع مثل هذا بارك الله فيك. هي رسالة جاءت من أحد إخوانكم أو بعض إخوانكم، هذه رسالة مؤلمة الحقيقة. ما ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا السنن وعلى هذا النسق. ماذا كنت تفعل طوال العام؟ يعني ما أن جاءت الإجازة إلا خلاص نبدأ ننحدر، بدل ما نصعد نستغل الأوقات ونعمرها بالطاعات، نتزود بالعلم، نتكثر منه، نراجع الذي أخذنا، نراجع المحفوظ، ما لم نستطع حفظه ونحفظه. أما أن يضيع الوقت، الصباح في النوم والليل في الأكل والذهاب والإياب، هذا إنسان سلك هذا المسلك، شق هذا الطريق، أعني طريق طلب العلم، يجب أن يقوم بحقوقه بارك الله فيكم. وهذا حقيقة يعني أمر ليس بحسن ونذير شر. ولعل من رحمة الله بك أن جاءت مثل هذه الرسالة لتوقظ النائم ويتذكر هذا الغفلان أو الساهي ويشد العزم ولا يكون كذلك. نعم ما وجدت بعض الدروس أو لم تقم بعض الدروس لا يعني ذلك الانفكاك عن العلم، الانفكاك عن العلم، ولا يعني أن المشايخ أو بعض المشايخ الذين لم يدرسوا لا يعني أنهم انفكوا عن العلم وعن التعليم. هم يقضون فيما يعلمون ويتعلمون حتى هم فهمت بارك الله فيك. إذن اجتهد بارك الله فيك، واحفظ وقتك، واحفظ نفسك، واحفظ مكانتك، تدينا لله جل وعلا وقياما بهذا الحق. نعم لا تكون سببا في عزوف كثير من الناس عن قبول هذا الحق، أعني الدعوة الحق السلفية بارك الله فيكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه جواد كريم. هذا يسأل: هل قول بعضهم إن التصدق بالمال أفضل من حج النفل لمن أدى حجة الإسلام له أصل، أم أن المتابعة بين الحج والعمرة مثلا كل 5 سنوات أفضل؟ من أدى حج حجة الإسلام والحجة الواجبة عليه والفريضة فقد أدى ما أمره الله به وسقط عنه الفرض، ما زاد عن ذلك فهو نفل وتطوع وخير. إذا ما أراد أن يحج حجة نافلة ورأى أخا لم يحج حجة الإسلام وهو يحتاج إلى من يعينه بطريقة صحيحة نظامية من غير تحايل ولا تزوير ولا 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 حجا نظاميا صحيحا فأعانه على ذلك، لا شك أن هذا من خير الأعمال وأعلى القربات. فمن جهز غازيا فقد غزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فصل في هذا شيخ الإسلام رحمه الله. فهمت هذا؟ الأمر الثاني، إذا ما كان أراد أن يحج، لا يوجد من يحتاج إلى هذه الإعانة، بمعنى ما وجد أخا يحتاج إلى هذه الإعانة، ولكن النظام يمنع أن تحج كل إيش؟ سنة، وسمح لك النظام أن تحج كل كم؟ 5 سنوات نظاما، تحج حجا ماذا؟ نظاميا، بعيدا عن التداخلات والتلاعبات، وتعالوا البسوا ملابس حتى نتجاوز الميقات ثم وتعاهدنا مع بعض المهربين اترك هذا المسلك، لا يقوم بهذا ولا يروج لمثل هذه المسالك إلا رجل مريض مفتون مولع بالمخالفة للحق ولأهل الحق ولولاة الأمر بالحق. فهمت؟ فإذا لم تجد وجاءت 5 سنوات وأردت أن تحج، حج حجا نظاميا صحيحا بين الحجتين، أردت أن تتصدق فلا حرج في هذا، أردت أن تعين أخا آخر عليه سداد دين جزاك الله خير، إلى آخره. فهمت؟ من هذا المنطلق بارك الله فيك، المتابعة بين الحج والعمرة جاء فيها فضل كثير، لكن يجب أن تعلم أنه نظرا لكثرة المسلمين ووفودهم ورغبتهم في حج بيت الله الحرام، والمكان كما لا يخفاكم صغير، والموقع والمناسك والآسف المشاعر محصورة في مناطق محددة، يجب أن تسعى جميع هؤلاء. فلو جاء كل المسلمين وأرادوا الوقوف بعرفة ما تسع المسلمين كلهم ولا ربعهم ولا ربع الربع، فكان لزاما على ولي أمر المسلمين في هذه البلاد واجب عليه شرعا أن ينظم أمور الحج للناس بحيث يحج الناس في يسر وسهولة، نعم، بلا تأفف ولا ضجر وخروج عن ماذا؟ عن الحق والصواب. وجود المضجرات الأخرى مضايقات الناس بعضها هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن تنظيم أمر الحج، هذا واجب. وجزى الله هذه البلاد حكومة وإماما ما يولي هذا الأمر وهذه الفريضة من ماذا؟ ما يوليه من اهتمام. أيام الحج وقبل الحج يستعدون للحج القادم من الحج هذا، ما أن ينتهي موسم الحج إلا وتبدأ الاستعدادات للحج القادم، يبذلون في هذا النفس والنفيس، لا أقول الغالي والرخيص، لا يبذلون الرخيص إنما الغالي فقط، تسخر كل الإمكانات، تقف الدولة بكلها وكلكلها بقضها وقضيضها في خدمة الحجيج والحفاظ على أمنهم. وترى هذه الأيادي بيضاء ممتدة للحجاج جميعهم بلا استثناء، قد شهد بهذا القاصي والداني، لم يشهد بالضد وعلى خلافه إلا مأفون، إما زنديق متستر أو منافق أو مبتدع ضال أو حاقد على السنة وآلها أو إلى غير ذلك، كمن يدعو إلى تسييس الحج وتدويله. نادى بهذا بعض الذين هلكوا فصاروا في مزبلة التاريخ، أما نادى بهذا بعض الذين نعم قضوا في بعض البلدان ونادى بتدويل الحج، ونادى بهذا الروافض المجوس الصفويون الإيرانيون الخمينيون ومن كان معهم، نادوا بهذا وغيرهم، ولكل قوم وارث. فكلما حدثت حادثة بين هذه البلاد المباركة وأخريات دولوا الحج، دولوا ماذا؟ الحج. هي كما يقال شنشنة أعرفها من أخزم، ثق تماما لو قام بهذا الأمر غيرها لرأيت المكوس في الطرقات، كما كانت تفعل ماذا من كان على بلاد الحرمين قبل أن تأتي هذه الدولة المباركة من الذين تباكون على العثمانيين، ومن كانوا على بلاد الحرمين ممن ولوهم العثمانيين كيف كانوا يفعلون بالحجاج. اقرأوا التاريخ يحفظ ولا ينسى، واعرفوا لهذه الدولة قدرها. بارك الله فيك. أقول يجب على ولي الأمر أن يقوم بما يجب عليه شرعا من تنظيم أمر الحج والحفاظ على أمن ماذا؟ الحجيج. قديما قالت الناس، وهذا منثور وموجود حتى في كتب التاريخ، ومن كتب في من رحل وارتحل إلى الحج، كانت الناس تقول القادم إلى الحج مفقود والخارج منه مولود. لك أن تتخيل كيف صارت هذه مثلا، هذه العبارة صارت مثلا ويتناقلها الناس، أن القادم من الحج مفقود، الغالب أنه لا يرجع، الطريق إلى مكة والمدينة محفوف بالمخاطر واللصوص وقطاع الطرق يقتلون الحاج ليسلبوا ما عنده، فإذا جاء وفتش الحاج ما وجد في جيوبه ولا حوله ولا حواليه شيئا، يتأسف على أنه أطلق الطلقة، يتحسف على أن هذا يسمونه الفشنك زمان، ها الرصاصة الفراغ حق الرصاص، يتحسف على أنه ضاع وما وجد شيئا، ما تحسف على هذا المسلم الذي مات، يتأسف على أنه ضاعت الرصاصة بلا إيش؟ بلا وارد يرده، ما أن يدخل الحجاج ويهبطوا سواء بالطائرات أو عن طريق البر أو البحر إلا وإن شاء الله هم في أمان وأمن. جزى الله هذه البلاد خيرا، ونسأل الله لها المزيد من التوفيق. لا يعني أن نقول هذا أنه لا توجد أخطاء، الخطأ موجود، هؤلاء بشر، أنت تدعي طلب العلم وتقع في الأخطاء صباح مساء، تقع في الخطأ على نفسك ما هو على غيرك، هؤلاء بشر يقع منهم الخطأ، لكن هل يتعمدون الخطأ؟ هنا السؤال، هل يتعمدون الخطأ ويتقصدون إيذاء الحجاج أو يتقصدون أن يضيقوا على الحجاج؟ لا والله وبالله وتالله لا يقصدون هذا. ومن علم ولاة الأمر من شخص أو مسؤول أنه تعمد التقصير ما هو الخطأ، تعمد التقصير، لا يمكن أن يبقى في مكانه، بل يزال ويحاكم نعم ويعزر، لأمر لا يحتمل ماذا؟ المهادنة ولا المجاملة. لك أن تتأمل ما جرى قبل 30 عاما أو أزيد، ماذا كانت تفعل الدفعات، ما أقول الحجاج، أقول الحملات والدفعات الخمينية، ماذا كانوا يفعلون في بلاد الحرمين من تأجيج الطرقات ورفع الشعارات والنعرات وإيذاء الحجاج، وكم آذوا وقتلوا بعض الناس في مكة وغير ذلك، ما تعرفون؟ اقرأوا، موجود موجود ومصور. فما فعلوه في عام 1407 في مكة من اعتداء على الشرطيين وعلى غيرهم وإشاعة الفوضى، وفي المدينة هنا في شارع 60 هذا قديما مظاهرات البراءة من المشركين وهم أئمة الشرك، يقولون يوم البراءة من المشركين وهم أئمة الشرك ودعاته. بارك الله فيكم، آذوا المسلمين، ضيقوا على الحجيج، آذوهم. هل هؤلاء فعلا يريدون بعد ذلك تسييس الحج وتدويله؟ كيف يكون أمر الحرمين لو قام عليه الخمينيون الإيرانيون الروافض؟ كيف يكون الحج؟ ترى المشاهد والقبور والأضرحة تعبد من دون الله عيانا، صحيح؟ وترى هذه الدعوات والتوسلات الشركيات يصاح بها صباح مساء علنا على رؤوس المنابر، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هم يظنون أن الناس تنسى ماذا فعلوا في نفق المعيصم وقتلوا الحجيج وهم نفير من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى، ويوم النفور إلى منى يوم العيد. ضيقوا على الحجاج وفعلوا الأفاعيل وقتلوا المئات. هؤلاء يريدون أن يقوموا بأمر الحج وغير ذلك كثير. ماذا جرى في التفجير عند المسعى؟ أما هم روافض ممتدة أذنابهم وأذيالهم وأصولهم إلى روافض الخمينيين؟ فجروا المسعى عند قرب المسعى في الخارج مجموعة من الروافض الكويتيين وغيرهم، ثم بعد ذلك يتباكون على أمر الحرمين. الدولة هذه الموفقة بارك الله فيكم تقيم الشرطيين وغير الشرطيين، الإطفائيين إلى غير ذلك، المواطنين إلى غير ذلك، أناس وأمم جيوش من العسكر وغيرهم من المواطنين وغيرهم في خدمة الحجيج وتوفير الراحة لهم قدر الإمكان. ولعلكم تنزلون أو تذهبون إلى مكة في حج أو عمرة أو زيارة أو غير ذلك، ترون كلما تدخل إلى مكة ترى شيئا جديدا وتوسعة وبحثا عن سبل الراحة لهؤلاء الحجاج، فجزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وسدادا، ونسأل الله لهم المزيد من التوفيق. هذا يسأل ما حكم حفر القبور وتجهيزها قبل وفاة أي أحد، وذلك لصعوبة الحفر وكذلك لحصول النظام في الحفر والدفن. كأني أفهم يعني توفير المدافن هذه بحفر القبر وتجهيزه، أيما إنسان، ما هو لشخص محدد، هكذا كأن السؤال، قبل وفاة أي أحد. إذا فعل هذا لورود مثل هذا، وأن النظام قد أو الأنظمة إذا ما حضر الميت أو جاءت الجنازة ولا يدحفر يحتاجون إلى الحفر، لا، النظام يؤخرهم، لا بأس بهذا الفعل ولا حرج فيه، لا بأس فيه ولا حرج. هذا يسأل يقول: هل يصح الاستدلال بقول الإمام الشافعي رحمه الله ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة في مسائل المنهجية؟ يعني يستدلون بهذا لأن بعض الدعاة كانوا يرون تبديع من بدعوا العلماء ثم تراجعوا ويستدلون بهذا القول. هذا كما يقال بارك الله فيكم انفكاك الجهة، هذا يسمى انفكاك ماذا؟ الجهة، بمعنى أن الاستدلال أو الاستئناس بهذا القول في مثل هذه المسائل في غير محله، في غير محله. لا يجوز لك ولا يصح لك أن تجتز كلام الإمام الشافعي هذا، وهذا قد ورد في ترجمته من السير. نعم، أن تجتز هذا القول فتعمله في كل مسألة خالف فيها أحد الناس الحق وانتصر فيها للباطل أو البدعة أو الضلالة، هي مسألة فقهية جرت بينه وبين زميل له فقبض على يدي قال ألا يستقيم أن نكون في مسألة، يعني أي في مسألة هذه، في مسألتنا هذه وما جرى مجراها، مسألة فقهية ليس المراد بها المسائل العقدية أو المسائل المتصلة بمنهج أهل السنة والجماعة. إذن روح يا من تستدل بهذا وامسك يد علي خامئني وامشي معه، قل له ألا يستقيم أن نكون إخوة ولا في مسألة، روح وامسك يد الحوثي عبد الملك واجلس معه، روح تفضل مع هؤلاء الزنادقة ولا غيرهم ولا من دعاة الضلالة والفتنة. يصح هذا الاستدلال؟ يصح هذا؟ أين البراءة من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين؟ هل كان الإمام الشافعي رحمه الله عونا لأهل البدع على أهل السنة؟ هل يوجد في ترجمة هذا الإمام أن أعان ضالا على ضلاله أو مبتدعا على بدعته أو مخالفا للحق على مخالفته؟ تفضل، أتحداك أن تجد واحدا أو نصف واحد أيده هذا الإمام السني الجهبذ الحافظ الحبر على ضلالة وبدعة هو عليها وواساه وأيده واستدل بمثل هذا الكلام. هؤلاء بارك الله فيك لو جئتهم بكل آية ما يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، يترك النصوص المحكمة والأقوال المسطرة لأئمة الإسلام ومنهم الشافعي، يضرب بها عرض الحائط ويستدل بمثل هذا الكلام في غير محله، والجهة في هذا ماذا؟ منفكة. هو يريد وهم يريدون الذين يستدلون بهذا أنه كان يبدع شخصا وقع في بدع وضلالات ثم تراجع، يريد أن يجعل نفسه ماذا؟ مدخلا. فلا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر. لا يقول هذا القول ولا يستدل بمثل هذا إلا رجل ماذا؟ مريض، نسأل الله السلامة والعافية، معطوب العقل والفهم. هذا يسأل يقول ما صحة قول أو هذا القول إن كثيرا من المشايخ الكبار مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله ليسوا على منهج الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله إلى آخره في مسألة التبديع والإلزام وغير ذلك. الجواب بارك الله فيك، هذا القول من يقوله؟ ما صحة هذا القول؟ هو كل قول يقال نمشي وراءه نبحث عن جواب له؟ من يقول هذا الكلام؟ إذا يقول هذا الكلام عالم أو رجل محسوب في العلم ننظر في كلامه، نزن كلامه كما بميزان الشرع كما يوزن كلام عبد العزيز بن باز رحمه الله والألباني وابن عثيمين، كما يوزن كلام أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم وغيره. صحيح؟ أن كثيرا من المشايخ الكبار مثل فلان وفلان ليسوا، كيف هذا؟ كيف عرفت أنهم ليسوا؟ من أين لك هذا العلم وهذا الجزم؟ هل سبرت ونظرت وتأملت وقارنت؟ هل فعلا عند الشيخ ربيع شيء وعند الشيخنا الشيخ عبيد ومشايخ هؤلاء حفظهم الله ورحم الميت منهم تباين؟ أما هذا هؤلاء العلماء الذين تشير إليهم كانوا قد أثنوا ولا وماتوا على هذا الثناء على الشيخ ربيع ومؤلفاته، أليس كذلك؟ وما وجدوا فيه خطأ علميا وما ماتوا إلا والشيخ ماذا؟ في سن طاعنة، حفظه الله وسدده وأعانه. وافق الحق الشيخ ربيع قبلناه، لم يوافق الحق لم نقبل، ونحفظ له الكرامة والسابقة. الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه وشيخ الجميع وإمام أهل السنة في هذا العصر، وافق الحق قبل قوله، لم يوافق الحق لم يقبل قوله، وتحفظ إمامته وكرامته. وهكذا التعامل مع أئمة الإسلام وعلمائه. لكن هذه شنشنة أعرفها من أخزم، يراد منها ما يراد وهو الوقيعة في هؤلاء العلماء، وإظهار أنهم يباينون أولئك العلماء. أين هم في مسألة التجريح والهجر والتبديع والإلزام؟ كيف الهجر والتبديع إذا كان للشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيره منهج في مسألة الهجر غير منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح؟ لا يقبل قولهم. إذا كان للشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين تقرير في مسألة الهجر على خلاف نصوص الوحيين ومنهج السلف رضي الله عنهم، والله لا يقبل. إذن لا يصح لك أن تأتي بمثل هذا في مقام ذاك. نحفظ لهم الإمامة ونعرف لهم المنزلة والمكانة، نعظمهم، نحبهم في الله، نتقرب إلى الله بحبهم والذب عنهم، بارك الله فيكم. لكن هذا كلام لا يصدر إلا من مريض. هل لا بين ما وجه المخالفة في الهجر والتجريح؟ قد ذكرت غير مرة في هذا المسجد، ممكن هاتوا وسموا لنا رجالكم الذين جرحهم الشيخ ربيع. الرجل يطعن الآن في العقد التاسع من العمر، حفظه الله، قارب 90. كم الذين تكلم فيهم في حياته في 90 عام؟ كم؟ سمي لنا، تفضل عد، 10 20، يصر مخك، تخرج 20 30 40 50 شخصا في خلال 90 عاما أو 80 عاما، تكلم في 50. كم الذين أصاب الحق فيهم؟ وهذا الميزان. تعال نتفضل، أصاب في فلان في سيد قطب؟ نعم أصاب. أصاب في فلان؟ نعم أصاب. في البنا؟ نعم أصاب. في المودودي؟ نعم أصاب. في كذا أصاب. طيب إذن هذا ما خالف الحق، قال بقول الحق، صحيح؟ خالفه أحد من هؤلاء العلماء فيما قال؟ ما خالفوه، بل قال الإمام الألباني رحمه الله: جزى الله أخانا الربيع خير الجزاء، قد أبنت لنا عن جهل سيد قطب بأصول الدين وفروعه. أو كما قال رحمه الله: قد أبنت لنا. لا يعرف الحق ولا يعترف بالحق إلا أهل الحق. كم الذين وافق الحق فيهم؟ كم الذين خالف الحق فيهم؟ هل تعمد مخالفة الحق أم لم يتعمد؟ كم الذين الأمر فيهم متردد بين هذا وذاك؟ إذا جئت للمحاققة والتحقيق في الكلام ومثل هذه الترهات، لا تجد إيش؟ لا تجد بيانا، ولا يقول الشيخ فلان قال. طيب هذا الشيخ فلان أما يوزن من ميزان الشر؟ يحتج له ولا به؟ يحتج له. فهذا الكلام إما يقول الحق وإلا مع السلامة، لا يقبل القول ويحفظ له، تحفظ له الكرامة، انتهى. فهمت بارك الله فيكم؟ هذه شنشنة قديمة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا ولد من بطن أمه وهو إمام المسلمين، ولا تعلم وترقى وصار إماما في العلم وإماما في السنة بصدقه وإخلاصه وحرصه على العلم وحرصه على نشر السنة والدفاع عنها، أليس كذلك؟ وعقيدة أهل السنة. فبوأه الله هذه المكانة العلية. ما قالت الناس لما أفتى في مسألة الطلاق الثلاث بأنها واحدة، وخالف شيخه من؟ أو طلاق غير ذلك، طلاق البدع بعدم وقوعه وغير ذلك من المسائل، ما قالوا خالف شيخه الإمام الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه يقول بخلاف القول، ما قالوا هذا يخالف ويسير على طريقة مخالفة الكبار كأمثال سماحة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ما قالوا، وهو خالفه في هذه المسائل وكان في سن مبكرة قرب 30 أو قبل 30. بل يحكي لي الوالد رحمه الله ورحم الله الجميع أنه لما كنا في الرياض إبان ذاك الوقت يقول كنا نسمع أنه في عالم شاب اسمه الشيخ عبد العزيز بن باز، نسمع به عالم خالف الشيخ محمد بن إبراهيم، من يقوى على مخالفة محمد بن إبراهيم في مسألة هذه مسألة الطلاق؟ تخيل، حتى رأيناه يقول، وفي ذاك الوقت كان الشيخ إما في 27 أو 30 حولها، ما قالوا أنه لم منهج مخالف لمنهج الكبار. الميزان هو ماذا؟ ميزان الحق والعلم والدليل والبرهان، الدليل والبرهان، بارك الله فيكم. فلا تلتفتوا لمثل هذا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ النجمي رحمه الله، والشيخ زيد رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، والشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ عبيد حفظه الله، وحفظ الله الحي منهم ورحم الميت، هم على طريقة واحدة ومنهج واحد، وهو عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، كلهم يوزن بميزان ماذا؟ الشرع والبينات، بارك الله فيكم. لا نعرف بينهم اختلافا، قد يكون اختلاف في مسائل ولا في طرح، لا 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 لا, لا ينفك هذا الأمر ولا يزال يحصل، أليس كذلك؟ اختلف الشافعي مع أحمد أم لم يختلف؟ اختلف. اختلف الشافعي مع مالك؟ اختلف. يوجد الاختلاف، لكن هل يوجد تضاد؟ لا، بارك الله فيك. فالاختلاف اختلاف تنوع، واختلاف ماذا؟ تضاد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.